الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب الإعراب والبناء. قال أولا الإعراب. قال المصنف باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، بعدما انتهى المؤلف من ذكر الكلام الذي به نتكلم اللغة العربية، ذكر الإعراب والبناء، وهو من أعظم مباحث علم النحو، لأن كما ذكرنا أن علم النحو ما هو تعريفه عندك؟ هو العلم بقواعد يعرف بها حركة آخر الكلمة، تمام؟ فالكلمة هذه العربية قد تكون معربة، بمعنى تتغير عليها الحركة، ما تلزم حركة واحدة، وإنما تتغير الحركة في آخر الحرف، تتغير الحركة في آخر الحرف. فمثلا عندنا محمد، هذا الحرف الأخير، النحو يريدك أن تضبط هذه الكلمة، هل تقول جاء محمد أو محمدا أو محمد؟ فهمتم هذا الآن؟ فالإعراب كيف تضبط حركة الحرف الأخير، لأن محمد تختلف عليه الحركات، ما يلزم حركة واحدة، فيسمى اسما معربا، يسمى اسما معربا. فهذا هو الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هذا أواخر الكلم، ليس المراد تغيير الحرف كامل من حرف إلى حرف، لا، وإنما المراد تغيير حركة أواخر الكلم، تغيير حركة أواخر الكلم، يعني الكلم المراد به الكلمة، المراد به الكلمة. فتغيير الآن قلنا جاء محمد، لأن هنا احتجنا أن يكون محمد فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، لكن لو احتاج أن يكون مفعولا لقلنا رأيت، فعل وفعل، هذا رأيت، نقول محمدا. شوف، تغير الآن، هنا رفع وهنا ماذا؟ نصب. وأيضا قد يحتاج إلى مجرور، فأقول مررت بمحمد، انظر، فغيرت الحركة. هذا التغير من رفع إلى نصب إلى جر، هذا يسمى الإعراب، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. العامل هنا فاعل، العامل هنا فعل، يحتاج إلى فاعل، والعامل هنا فعل وفاعل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول، والعامل هنا فعل وفاعل، يحتاج إلى مجرور بحرف الجر. فالعوامل هنا اختلفت، ليس هو عامل واحد، ما قلنا جاء محمد وجاء محمدا وجاء محمد، العامل اختلف، صح؟ فهمتم هذا الآن؟ فالاختلاف العوامل، عامل يقتضي الرفع، عامل يقتضي النصب، عامل يقتضي الجر، فهذا يسمى إعراب. ثم هذه الحركة قد تكون حركة تظهر في اللفظ، يعني تستطيع أن تتلفظ بها مثل هذا الآن، استطعنا أن نتلفظ بها، لكن بعض كلمات ما تستطيع أن تتلفظ بالحركة في آخره، فتكون الحركة ماذا؟ مقدرة، لا نتلفظ بها، وإنما نقدرها في أذهاننا دون أن نتلفظ بها بألسنتنا. مثلا نفس هذا المثال، جاء الفتى. الفتى هنا إيش إعرابه؟ فاعل مرفوع، فاعل مرفوع صح. هل نستطيع أن ننطق بالضمتين على الألف؟ ما نستطيع، يتعذر ذلك، فهنا تكون الحركة ماذا؟ مقدرة، فنقول الفتى فاعل مرفوع على أن ترفعه ضمة مقدرة على الألف، والحركة تقدر على الألف للتعذر، لأنه يتعذر أن ننطق بحركة على الألف، فكل الحركات تقدر على الألف. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى، ما هو إعراب الفتى في المثال الثاني؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره أو على الألف، منع من ظهورها التعذر، فهمتم؟ ومثله في الجر، تقول مررت بالفتى، مررت بالفتى، الباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. فهذا هو شرح هذا المثال. التعريف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وعرفنا ما معنى الأواخر لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، فهمتم؟ هذا هو الإعراب. قال الشارح هنا، قال الشرح: لما فرغ المصنف من بيان الاسم والفعل والحرف، شرع في بيان أن كل واحد منها لا يخلو آخره من إعراب أو بناء. والإعراب التغيير، أما البناء كما سيأتي معنا هو عكس الإعراب، ما فيه تغيير، الكلمة تلزم حركة واحدة في جميع إعراباتها، سواء كانت فاعل أو مفعول أو مجرور أو نحو ذلك، فهي ملازمة لحركة واحدة لا تتغير، فهذا يسمى البناء، سيأتي معنا بعد الإعراب. فقال: والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، أي تصير أحوال أواخر الكلمة من حالة الرفع إلى حالة النصب أو الجر بسبب دخول العوامل، بسبب دخول العوامل. قال: مثاله التغير الحاصل في حركة آخر رجل من قوله تعالى: وقال رجل، هذه في سورة غافر، وقال رجل مؤمن، أتقتلون رجلا أيضا في غافر، وقوله أو وقوله وأوحينا إلى رجل، هذا في سورة يونس. فانظر الآن إلى رجل، في الثلاث الآيات كلمة واحدة، لكن في الآية الأولى رجل مرفوع بضمتين، لماذا؟ لأنه فاعل، قال رجل. أتقتلون رجلا في المثال الثاني، رجلا منصوب لأنه ماذا؟ مفعول به، لأنه مفعول به. وفي الآية الثالثة إلى رجل مجرور لماذا؟ لأنه تقدمه حرف جر، فقال إلى رجل، فالكلمة واحدة رجل، لكن اختلف إعرابها باختلاف دخول العوامل، فهمتم؟ قال ففي الآية الأولى رفع رجل لأن العامل قال، عمل فيه الرفع لأنه فاعله، يعني رجل فاعل قال. وفي الثانية نصب رجلا لأن العامل تقتلون عمل فيه النصب لأنه مفعول به. وفي الآية الثالثة جر رجل لأن العامل إلى عمل فيه الجر لأنه اسم مجرور به. فهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة هي علامات الإعراب. فعلامات الإعراب ثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة، هذا تسمى علامات. ولذلك لما تعرب محمد ماذا تقول؟ تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما تقول فاعل مرفوع وتسكت، لا، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن قد يكون مرفوع بغير الضمة، وهذا سيأتي معنا في بعض الكلمات المثنى والمجموعة كما سيأتي معنا. فتبين علامة الإعراب، وهذه تسمى علامات الإعراب الأصلية وسيأتي معنا، وهناك علامات إعراب فرعية سيأتي معنا إن شاء الله. قال وهذه الكلمة التي تغير حال آخرها هي المعرب. فلو سئلت محمد أهو معرب أم مبني؟ فتقول ماذا؟ معرب. رجل أهو معرب أم مبني؟ تقول معرب، لأن الحركات تتغير على آخره، ما يلزم حركة واحدة، فهمتم؟ قال ومعنى قول المصنف لفظا أو تقديرا أي أن التغير يكون ظاهرا أو مقدرا. فالظاهر هو الظاهر هو الذي يظهر أثره في النطق ولا يمنع من التلفظ به مانع، كظهور الضمة والفتحة والكسرة في آخر كلمة رجل، فهذا تلفظنا له أثر في النطق، له أثر في النطق، نطقنا بالحركة، فهذا يسمى ظاهر، يسمى ظاهر. قال والمقدر هو الذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع، كالتعذر في آخر كلمة الفتى، فإن آخره ألف لا تقبل الحركة وإنما تقدر عليها. الفتى هذا لا يمكن لا يمكن أن تظهر عليها الفتح ولا الضمة ولا الكسرة، فتقدر الحركات جميعا عليها للتعذر. طيب، قال نحو قولك جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى. فالفتى في المثال الأول مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر. وفي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. وفي المثال الثالث مجرورة لدخول حرف الجر، وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر. وذكر تحت فائدة رقم 4، فائدة مهمة، وهو موانع ظهور الحركات ثلاثة: التعذر والثقل والمناسبة. انتبهوا معي الآن. الحركة تقدر لأسباب ثلاثة. السبب الأول إذا كان آخر الاسم، إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة، مثل الفتى، ومثل كذلك موسى وعيسى وسلوى وعصى ونحوها، فهذا تقدر عليها جميع الحركات الثلاث، وهو السبب الأول من أسباب تعذر ظهور الحركة. السبب الثاني هو الثقل، والثقل تقدر على الاسم الذي آخره ياء لازمة، آخره ياء يعني مثل الألف لكن تحته نقطتان، مثل القاضي، الداعي، الساعي، الماشي، واضح؟ فهذه تقدر عليها حركتان فقط، الضمة والكسرة فقط، أما الفتحة فتظهر عليها على الياء. ولماذا تقدر الضمة والكسرة؟ لأن نطق الحركة على الياء ثقيلة. فلو قلت جاء القاضي، القاضي ما إعرابه ها هنا؟ جاء القاضي فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. فلو قلت جاء القاضي في شيء من الثقل، الثقل على اللسان، فمن باب التخفيف لا يظهرون الحركة على الياء، واضح؟ فتقول جاء القاضي، جاء القاضي، تقول فاعل مرفوع علامة رفعه، ضمة مقدرة على الألف على الياء، عفوا، ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، الثقل، لأن الحركة ثقيلة، هذه الضمة. وكذلك الكسرة، تقول مررت بالقاضي، بالقاضي، فتقول الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، لأن الكسرة كذلك ثقيلة على الياء. تقول بالقاضي في شيء من الثقل، فلذلك لا يذكرونها تخفيفا. فما أسهل أن تقول بالقاضي، سهل، لكن الفتحة تظهر على الياء لأنها خفيفة وما في هناك ثقل، فتقول مثلا رأيت القاضية، انظر القاضية، سهل، القاضية، ما أسهل نطقها على اللسان، فلذلك هنا يظهرونها في النصب، يظهرونها، فهنا مقدر لكن هنا ظاهر، هنا ظاهر، فتقول القاضية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ليست مقدرة هنا الفتحة، ظاهرة. فإذا في الذي آخره ياء لازمة تقدر عليه حركتان فقط، الضمة وكسرة، أما الفتحة فتظهر لخفته. هذا هو السبب الثاني من أسباب تقدير الحركة. بقي سبب ثالث، جزاك الله خير، وهو حركة مناسبة ياء المتكلم، مثل غلامي ومسجدي وكتابي، فهنا تقدر منهم من قال تقدر جميع الحركات، لأن الياء لا يناسبه إلا الكسر، لا يمكن أن تأتي بحرف مضموم وبعده ياء ساكن، لأن الياء الساكن ما تنطق به نطقا سهلا سمحا إلا إذا كان قبله كسر. فالحركة المتجانسة للياء الكسرة، أما الفتحة والضمة فلا، فالفتحة تجانس الألف والضمة تجانس الواو، وأما الكسرة فهي تجانس ماذا؟ ما معنى تجانس؟ ما معنى تجانس؟ نعم تناسب، أحسنت، تناسب الياء، الكسرة تناسب الياء. فهمتم هذا الآن؟ فمثلا تقول جاء غلامي، هذا يسمونها ياء المتكلم، الياء هذه ساكنة ليست ياء أصلية. إيش الفرق بين ياء القاضي ويا غلامي؟ ياء القاضي ياء لازمة أصلية من نفس الكلمة، فهمتم؟ لكن هذه الياء زائدة أتي بها للمخاطب، أتي بها للمتكلم عفوا، أتي بها للمتكلم. فأصل الكلمة غلام، فإذا أردت أن تنسبه إليك تقول غلامي، أي غلامي أنا، هذا كتابك. إذا أردت أن تنسب، إذا أردت أن تنسبه إليك تقول هذا كتابي، واضح؟ فهذا تسمى يا المتكلم، يا المتكلم، واضح؟ فإذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فالحركة تكون هنا مقدرة للمناسبة، فتقول جاء فعل ماض وغلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما عندنا هنا ضمة على الواو، على الميم، ما عندنا ضمة على الميم، عندنا كسرة. إذن نقدرها، نقول هذه الضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها ماذا؟ حركة المناسبة، لأن الياء يناسبه الكسر لا يناسبه الضم. ومثله تقول رأيت غلامي، تقول غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الميم، أو يمكن تقول الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، هذا أوسع، على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. انتبهوا لهذا الإعرابات، سنسألكم في الدرس القادم على هذه الإعرابات، أنتم تعربون هذه الأمثلة، فهمتم؟ وهكذا في الجر، اختلف في العلماء في مسألة الجر، مررت بالقاضي، فمنهم من جعل هذه الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة مناسبة، كسرة مناسبة، فأيضا يقدر الكسرة حتى في حال الجر، لأن قال هذه الكسرة ليست كسرة إعراب إنما هي كسرة مناسبة، فيقول بالقاضي الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومنهم من يختصر وهذا سهل، فيقول لا، نجعل هذه الكسرة كسرة إعراب وانتهينا، فنقول مررت بالقاضي الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء علم جره الكسرة، هذا إعراب مختصر، أجاز بعض العلماء ذلك، وبعضهم شدد وقال لا، هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، سواء كان وجدت الكسرة أو لم توجد فلا بد أن يكسر هذا الاسم لأن الياء يناسبه الكسر، فجعل التقدير في جميع الحركات، والأمر في ذلك واسع. وإن أردتم أخذ قاعدة الشيخ ابن عثيمين فهو يقول في النحو تأخذ بالأسهل، في النحو تأخذ بالأسهل، الشيء الذي تراه سهل عليك تأخذ به، لأن الغرض من ذلك هو النطق لا حفظ وتحقيق الخلاف في مسائل النحو. أهم شيء كيف تقيم لسانك، واضح هذا الآن؟ الشيخ ابن عثيمين يسهل في الخلاف في النحو، يقول تأخذ بالأسهل، والله أعلم كأن هنا الأسهل أن نجعل القاضي مجرور بالكسرة ما دامها موجودة، ما دام أنها موجودة. فهمتم هذا الآن؟ ونكتفي بهذا، ومن أحب أن يذهب المحاضرة فالآن الوقت مناسب إن شاء الله.